8 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مرحبا بتواصلكم معنا أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري وبيتر كوبالك ومجموعة من تقارير مراسلين في عدد من المدن العراقية. تتناول مواضيع الشركات الأمنية أمام البرلمان لمناقشة القانون الذي ينظم عملها، ونواب في برلمان إقليم كردستان يطالبون بحسم بعض القوانين قبل التمتع بالإجازة الشتوية للبرلمان. وسنتابع أيضا تقريرا خاصا حول الأحداث والصدامات التي شهدتها مدن إيرانية في يوم عاشوراء. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سأكون معكم وحلقة من برنامج عالم متحول التي نناقش فيها تزايد حجم المسيرات والمواكب الحسينية التي أحيت ذكرى عاشوراء هذا العام ودلالات ذلك. سيداتي سادتي، من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مناقشة مشروع القانون الخاص بترخيص الشركات الأمنية العاملة في العراق وفق آليات وشروط لمواجهة الخروقات التي قد تمارسها بعض تلك الشركات. ومن المتوقع أن تتضمن مسودة القانون فقرات تهدف إلى تنظيم عمل الشركات الأمنية سواء كانت عراقية أم فروعا لشركات أجنبية وفق قواعد تتلائم ومهماتها، مثل حمل السلاح ونوعه والالتزام بزي الشركة وحمل شاراتها والخضوع لقانون العقوبات العراقي. تفاصيل أخرى في تقرير خالد وليد.
مرة أخرى تعود قضية شركات الحماية الخاصة في العراق إلى واجهة الأحداث، حيث أعدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب مسودة جديدة لقانون الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق من خلال بلورة وتعديل نسخة القانون ذاته التي رفعت من وزارة الداخلية. وتتضمن المسودة الجديدة آليات ونظم عديدة تحدد عمل الشركات الأمنية الخاصة سواء كانت عراقية أم أجنبية، إلى جانب بعض الشروط التي تحدد منح التراخيص لتلك الشركات، أبرزها يتركز بوجوب دفعها 10 ملايين دينار كتأمين واستعمالها للأسلحة الخفيفة فقط، إلى جانب ممارسة أعمالها في نطاق البنود المحددة لها من وزارة الداخلية. كما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع عادل برواري لإذاعة العراق الحر.
في الأسبوع القادم إن شاء الله أول اجتماع لجنة الأمن والدفاع هذه المس ودى راح تتبيض وتتوحد وترفع إلى هيئة الرئاسة برلمان كقراءة الأولى.
ويوجد ما يقارب 54 شركة عراقية و24 شركة أجنبية تعمل حاليا في العراق بواسطة عقود مع وزارة الداخلية، حيث أكد مدير تسجيل الشركات الأمنية الخاصة في وزارة الداخلية العقيد أحمد محمد إن الوزارة وضعت آليات التعامل مع الشركات الخاصة.
حاليا في صدد هذا الموضوع بدينا نحدد الضوابط والمساحة لهذه الشركات، يعني مثل ما يقول خلينا نقول الموافقات الأمنية، الظرف الأمني حتم علينا أنه نضع ضوابط جديدة أنه تحيد من هذه الشركات الشركات الأمنية بدول العالم اللي موجودة غير ما موجود عندنا حاليا. حمل السلاح عندنا متوفر حاليا للشركات الأمنية اللي موجودة حاليا بشكل ما خلينا نقول واسع. احنا حاليا بدينا نضع ضوابط أنه نحدد هذه الآلية.
من جانبه لفت الضابط في مديرية تسجيل الشركات الأمنية الخاصة رائد إسماعيل البياتي إلى أن العديد من الشركات سحبت تراخيصها.
أذن الشركات بسبب عدم تطبيق تعليمات وزارتنا وخلالها بالضوابط تم استبعادها من خارج العراق، وكتبنا لوزارة التجارة لغرض تصفيتها وإعادة خطابات الضمان لها.
وأوضح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبد الكريم السامرائي أن أعضاء البرلمان منقسمون حول ضرورة تشريع القانون من عدمها،
على كل حال لجتنا منها تحفظ، لأن الكثير من الأحداث العنف حقيقة ربما تكون مصادرها بعض الشركات الأمنية التي جاءت بعد الاحتلال، ورأي اللجنة هو التحفظ في ذلك. لذلك وضعنا سلسلة من القيود والتحفظات على هذا القانون، وربما يصوت عليه قريبا إذا رأى مجلس النواب أن هناك ضرورة لإقرار القانون، وإلا يعني خلص نعتمد على قواتنا المسلحة وزارة الداخلية في تحقيق الأمن.
أما أستاذ كلية القانون الدولي منذر الفضل فأكد أن من ضروريات تشريع هذا القانون خضوع الشركات الخاصة إلى القضاء العراقي.
يعني هذه المسألة ما محسومة عندنا احنا بالتشريع، فصار الحديث عن هذا الموضوع. مو مشكلة انه الشركة تقدم في التأمينات او الشركة شأنها اي شيء، ان شركة اجنبية تتأسس في العراق او تفتح مثلا حسابات في العراق او غيرها تخضع للتفتيش والمراقبة. بس هنا اهم مسألة عندنا هذه قضية الاختصاص القضائي.
واتفق عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عادل برواري مع استاذ القانون الدولي مؤكدا ان هذه الشركات ستخضع للقضاء العراقي وفق هذا القانون.
خلينا بعض الشروط بحيث الشركة تكون ملزمة بالقانون العراقي، يعني الشركات اللي حاليا تشتغل في العراق عندهم صلاحية وعندهم قرار وقانون من البريمر ومن قوات التحالف وإلى آخره، قوات أجنبية، فهم غير خاضعين للقانون العراقي.
ويبقى تشريع قانون الشركات الأمنية الخاصة بحسب مراقبين للشأن العراقي مرهونا بعدد النواب الذين ستجذبهم ضروريات وجود مثل هذا التشريع على الساحة القانونية العراقية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، طالب النواب المعارضون في برلمان إقليم كردستان طالبوا بتمديد الدورة الحالية من أجل المصادقة على بعض مشاريع القوانين الحيوية التي من المهم حسمها بحسب المعترضين، وذلك قبل تمتع البرلمان بعطلته الشتوية. آراء مختلفة بهذا الشأن تابعها مراسلنا عبد الحميد زباري في تقريره من أربيل.
قدمت القوائم المعارضة التي تضم التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في كردستان مقترحا إلى رئاسة البرلمان لتمديد الدورة الحالية لمدة 15 يوما لمناقشة بعض مشاريع القوانين التي قدمت لرئاسة البرلمان خلال هذه الفترة، إلا أن مقترحهم لم يحصل على النصاب القانوني عند عرضه للتصويت. كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان تحدث لإذاعة العراق الحر عقب انتهاء الجلسة.
من مشاريع مقدم قسم من الحكومة قسم من عدد القانون من أعضاء البرلمان تم تحويله إلى اللجان المختصة وأعضاء البرلمان، وكان هناك مقترح آخر من المعارضة أن تقلص مدة الاستراحة.
إلى ذلك قال الدكتور الأكاديمي صباح البرزنجي من قائمة الجماعة الإسلامية لإذاعة العراق الحر أن مطالبتهم بتمديد الدورة الحالية كان من أجل المصادقة على بعض مشاريع القوانين التي قدموها لرئاسة البرلمان، وأضاف:
أولا لننجز بعض المشاريع والقوانين التي هي ملحة بالنسبة للشارع الكردستاني، فنحن قد قدمنا عدة مشاريع لقوانين حيوية في كثير من المجالات، منها من القوانين التي اقترحناها ومن الإمكان يعني من السهولة بمكان أن يتم المصادقة عليها خلال أسبوع أو أسبوعين، تعويض الذين يتعرضون للاعتقال بدون مسوغ قانوني. هؤلاء من حقهم أن يعوضوا على هذه الفترة التي، لأن القانون قد حدد الفترة التي يوقف فيها الإنسان للمساءلة أو للمجاوبة والاستجابة القضائية. كثير من الناس يعني يتعرضون إلى الإيقاف وإلى السجن وإلى الاعتقال دون مسوغ قانوني، وبعد مدة طويلة من الاعتقال والإيقاف يقولون ليس عليك شيء.
يعني هل خلال هذه 15 كنتم تستطيعون مناقشة مثلا مثل هذه القوانين؟
نعم، كثير من القوانين، وهناك مسألة أخرى، مسألة مناقشة برنامج عمل الحكومة، الحكومة الإقليمية، لأننا وعدنا الناخبين، وعدنا الجماهير الكردستانية بأننا سوف نكون مراقبين واعين وبدقة على مشروع عمل الحكومة، على البرنامج العملي للحكومة الإقليمية، كثير من المسائل. ولهذا يعني وجدنا إلحاحا من الناخبين ومن الشارع الكردستاني لتمديد هذه الفترة، ولكن هذا الاقتراح لم يفز بالأكثرية المطلوبة.
وبحسب قول فرست أحمد سكرتير برلمان كردستان أنه يحق لأعضاء البرلمان المطالبة بتمديد الدورة وتقليص العطلة بحيث لا تزيد عن شهر إذا حصل المقترح على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وأضاف:
من حق أعضاء البرلمان المطالبة بتمديد الدورة البرلمانية لمدة لا تزيد عن شهر إلى أن الموضوع المذكور يستوجب موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وحيث أن المقترح المذكور حصل فقط على 34 صوتا بالموافقة من أصل 111 صوت للأعضاء، لذلك لم يتم المصادقة عليه ورفض المقترح المذكور باعتبار أنه ليس هناك من دواعي لذلك، حيث أن الميزانية الإقليم لم ترد إلى البرلمان لحد الآن، ومتى ما وردت إلى البرلمان يمكن عقد جلسات استثنائية لتصديق الميزانية. أما المواد الأخرى والقوانين الأخرى فإن اللجان مشغولة بها بدراستها على أمل أن يتم إنجاز دراسات اللجان وعرض المشاريع على الدورة القادمة التي تبدأ في بداية شهر آذار.
نعم، وعطلة البرلمان يعني هل تعني تعطيل البرلمان أو اللجان ستعمل؟
عطلة البرلمان لا تعني تعطيل البرلمان، إلا أن خلال العطلة لا تعقد جلسات اعتيادية، فيما إذا طرأ أمر استوجب جلسة استثنائية تكون هناك جلسات استثنائية، أما الجلسات الاعتيادية فلا تعقد خلال عطلة البرلمان، ولكن اللجان البرلمانية تستمر في إداء مهامها ودراسة المشاريع المحال إليها، كما أن أعضاء البرلمان مستمرون في نشاطاتهم وإداء واجباتهم.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، في جولة الصحافة نتعرف على ما حملته الصحف البغدادية من عناوين ومواضيع، يقدمها لنا محمد قادر.
مع إشارة الصحف البغدادية إلى نجاح الخطط الأمنية في حماية ملايين الزوار بمناسبة عاشوراء، تناقلت صحيفة المشرق ما أكده النائب بهاء العرجي في حديثه للصحيفة من أن الشعارات التي رددها زوار العاشر من محرم في كربلاء هي جرس إنذار لمن يراهن على أصوات الشعب العراقي في الانتخابات، خصوصا الأحزاب الإسلامية، لمراجعة سياساتها ومواقفها. وأفادت الصحيفة بأن الزوار قد رددوا شعارات قوية ضد الفساد وإيران وسوريا، فيما تم منع أبرز خطباء المنبر الحسيني من إلقاء محاضرات في المرقد العلوي الشريف في كربلاء والنجف، إضافة إلى الصحن الكاظمي الشريف. حقل الفكة النفطي والأزمة بين بغداد وطهران بشأنها ما زالت مستمرة، لتستمر معها متابعة الصحف لآخر تطورات الموقف. فمصدر أمني مسؤول في محافظة ميسان قد أبلغ جريدة الصباح الجديد عن أول نشاط جوي إيراني في محيط البئر رقم 4 من حقل الفكة النفطي، في حركة توحي بتحضيرات عسكرية إيرانية إضافية كما تقول الصحف. في وقت أعلن قائد قوات عمليات محافظة ميسان اللواء الركن حبيب طالب الحسيني عن نشر قوات إضافية من القوات العسكرية العراقية لحرس الحدود لتأمين حماية حقل الفكة النفطي والآبار النفطية الأخرى. صحيفة المدى من جهتها ترى بأن مجلس النواب يدخل في امتحان جديد مع بداية السنة الجديدة، لكن هذه المرة لن يكون سياسيا بل ماليا أيضا، حيث ستتصدر الموازنة جدول أعمال البرلمان، وهي الأخرى قد تدخل في الصراع الانتخابي والمزايدات السياسية من خلال المناقشة داخل مجلس النواب. وفي سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية للصحيفة عن نية لجنة تعديل الدستور عرض التعديلات على البرلمان وإمكانية إجراء الاستفتاء عليها مع الانتخابات النيابية القادمة. هذا وفيما يتعلق بمقالات الرأي، يكتب يونس العراف في جريدة الصباح بأن ولادة قانون الأحزاب يعطي صفة شرعية ومصداقية كبيرة لتمويل الأحزاب وكشف حساباتها أمام الملأ، وبذلك ينتهي الحديث عن هذا الملف الخطير. ويضيف الكاتب بأن ما يؤسف له حقا أن بعض دول الجوار لديها تدخلات في الشأن العراقي، ولا حاجة لذكر اسم هذه الدولة أو تلك، فالقرائن باتت واضحة للقاص والداني وأخذت حيزا كبيرا في الإعلام والأوساط السياسية، على حد تعبير يونس العراف في جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، في جولة الصحافة دعوة للاطلاع على عناوين ومواضيع الصحافة السورية ذات الاهتمام بالشأن العراقي، يعرضها لنا جان بولاتشكاي.
صحيفة الثورة الرسمية ركزت على آثار الحرب على الجنود البريطانيين العائدين من العراق وأفغانستان، ونقلت الثورة عن صحيفة The Observer البريطانية أن مذكرة لوزارة الدفاع البريطانية كشفت عن خطط للتخلص من الجنود الذين أصيبوا بجروح بليغة خلال القتال وتسريحهم من الخدمة بدلا من تعويضهم بتأمين وظائف بديلة لهم. وتشير الصحيفة إلى أن المذكرة تظهر الحصيلة الحقيقية لأعداد الجرحى في الجيش البريطاني من خلال الكشف عن وجود أكثر من 5000 جندي بريطاني جريح حاليا، أغلبهم أصيبوا إما في العراق وإما في أفغانستان، وأن نحو 3500 منهم غير قادرين على العودة للقتال بسبب شدة إصاباتهم. صحيفة الوطن الخاصة أبرزت مواقف لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، أعلن عنها أمام مجلس الشعب مساء أمس، واعتبر خلالها أن عام 2009 كان بمثابة عام لنجاحات السياسة السورية على مختلف الساحات. وعرض وليد المعلم للعلاقة المميزة والاستراتيجية مع تركيا، والتي تشكل نواة لتضم في المستقبل القريب لبنان والأردن والعراق، وبالتالي صنع الشرق الأوسط الجديد بأيدي أبناء المنطقة، وذلك حسب كلام وزير الخارجية السوري. النسخة الإلكترونية لصحيفة الوطن نشرت بعضا من الأخبار ذات العلاقة بالشأن العراقي، منها 30,000 بعثي مشمول بالاجتثاث يشغلون مناصب حساسة، مسدس صدام بين وثائق جورج بوش، الائتلاف الوطني العراقي يشدد على ضرورة ترميم العلاقات العربية. وقالت الوطن أونلاين إن البرنامج الانتخابي الذي سيعلن قريبا للائتلاف الوطني العراقي سيركز على ضرورة ترميم علاقات العراق مع محيطه العربي وإعادة النظر في بناء المؤسسات الأمنية والحكومية ووضع ضوابط تمنع رئيس الوزراء المقبل من التفرد بالقرارات السياسية. موقع دماس بوست ركز على الانتخابات العراقية المقبلة وقال إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية حددت 15 دولة لإجراء الانتخابات فيها لعراقيي المهجر، داعية العراقيين في الخارج إلى التفاعل مع مكاتب المفوضية هناك. وبين الموقع أن الدول التي سيشارك فيها العراقيون بالانتخابات هي سوريا، الأردن، بريطانيا، السويد، ألمانيا، الإمارات العربية، أستراليا، لبنان، إيران، أمريكا، الدنمارك، كندا، مصر، هولندا وتركيا. موقع ديبريس نشر تقريرا عن قناة العالم الإيرانية نقل فيه تصريحات لمستشار الأمن الوطني العراقي صفاء حسين اتهم فيها عائلات سعودية ثرية بدعم تنظيم القاعدة ماليا. وقال صفاء حسين إن الكثير من التأييد لتنظيم القاعدة مصدره أغنياء وأصحاب نفوذ في السعودية، موضحا أن القاعدة ستواصل شن هجمات مماثلة للتفجيرات الدموية التي وقعت في بغداد واستهدفت المراكز الحكومية. وقال صفاء حسين نواياهم لا تزال في هذا الاتجاه، وأعتقد أنهم سيواصلون ذلك خلال فترة الانتخابات. جامولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان صباح اللامي.
أنا شلون 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 أمس عاقل جلت واليوم مجنون مجنون خذن عقلي خذن عقلي وسبني دني العيون وإذا رقصت الجوب لحبيبة ترقص القلوب وعلى خطوات هالعالم يرقصون يرقصون يا كريم يا خويا حلوة رقصة جوبي فاح العطر بدروبي وفاح العطر بدروبي والعين عين
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع مرة ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين ثانية، نتواصل وإياكم وبث إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع اعتراض مسؤولين محليين في البصرة على تخصيصات محافظتهم التي لا تسد احتياجات قرية بحسب المحافظ، وسنستمع إلى تقرير خاص حول الأحداث والصدامات التي شهدتها مدن إيرانية مؤخرا في يوم عاشوراء. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سأكون معكم وحلقة من برنامج عالم متحول التي نناقش فيها تزايد حجم المسيرات والمواكب الحسينية التي أحيت ذكرى عاشوراء هذا العام ودلالات ذلك. أعزائي المستمعين، في ظل اعتراض غالبية المحافظات على نصيبها من ميزانية تنمية الأقاليم، قال مسؤولون محليون في محافظة البصرة أن حصة محافظتهم من تخصيصات تنمية الأقاليم غير كافية لإعمار قرية، فما بالك بمحافظة كبيرة ومنتجة للنفط مثل البصرة؟ مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري استطلع الموضوع من خلال مقابلات مع المحافظ ومسؤولين بصريين.
أعربت الحكومة المحلية في البصرة عن اعتراضها على حصة المحافظة من ميزانية تنمية الأقاليم للعام المقبل لكونها لا تكفي حتى لإعادة إعمار قرية واحدة بحسب تعبير المحافظ شلتاغ عبود، والذي دعا الحكومة المركزية ومجلس النواب إلى زيادة حصة البصرة من ميزانية تنمية الأقاليم والتي حددت ب 220 مليار دينار.
نحن الذين نصدر النفط وخير هذه الأرض لأهلنا في العراق كافة، ولكن أهلنا وهذه الأرض لا تنالوا إلا النزر القليل من خيرات العراق، في حين أنها تعطي كل ما تملك إلى المحافظات الأخرى، ولا فخر، كلهم أهلنا، ولكن صدقني 220 مليار دينار ثق لا أستطيع أن أعمر فيها قرية واحدة. 220 مليار لا أستطيع أن أصلح فيها الكهرباء مو 24 ساعة ب 24 ساعة، وإنما اثنين قطع واثنين إيصال كهرباء. كل ميزانية التي أرسلت لي 220 مليار لا أستطيع أن أصلح بها حال الكهرباء، وتبقى المجاري وتبقى الشوارع ويبقى الناس الذين يسكنون في العراء.
بينما قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر أن قلة الأموال التي رصدتها الحكومة المركزية للمحافظة ضمن ميزانية تنمية الأقاليم يعود إلى عدم احتساب الزيادة التي طرأت في غضون السنوات القليلة الماضية على عدد السكان، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
نتوقع احنا من خلال الاحصائيات الاوليه وصل التعداد العام للسكان الوسط اكثر من 4 ملايين نسمه، والان يعطوننا بكل الحقوق حتى الاموال، كل التخصيصات حتى الوقود، كل التخصيصات حتى الطبيه والصحيه وغيرها، يعطوننا على نسبه 2.5 مليون، وهذا اجحاف واضح الى محافظه البصره. واعطيك مثال واحد لا على سبيل الحصر، وزاره الاسكان والاعمار قد خصصت لمحافظه البصره لاربع سنوات 100 مليار عراقي، بينما تخصص المحافظات اقل نسبه اقل عدد سكان منها أكثر من 150 مليار. ماذا تسميها هذا؟ أنا حقيقة أسميها إجحاف.
من جانبه أفاد النائب عبد الهادي الحساني بأن البصرة بحاجة إلى زيادة تخصيصاتها المالية، ودعا الحكومة المركزية للأخذ بعين الاعتبار حجم الإيرادات المالية التي تجنيها البصرة لصالح الخزينة العامة من خلال إنتاجها للنفط ومنافذها الحدودية.
المخصصات التي أعطت محافظة البصرة أقل كثير من استحقاقها. البصرة أيضا ليس فقط هي مدينة نفطية ومدينة حقيقة صناعية وميناء، ولكن أيضا ضرت بيئتها وضرت شوارعها، يجب أن تعطى استحقاقات كثيرة. هذا الاستحقاق لم يعكس على واقع ميزانية، فطالبنا بإعطاء استحقاق أفضل، بل نحن نعرف أن كل دول العالم المدينة التي تعطي نسبة معينة ميزانيتها يجب أن تنصف حسب دستورنا أيضا مادة 112. نحن نرى حتى هذه لم تراعى، لذلك نطالب كأعضاء مجلس النواب بزيادة مخصصات لمحافظة البصرة حتى يمكن أن نبني العراق، لأن بناء العراق يبدأ من البصرة. المدينة الأولى التي تعطي ميزانية الاتحادية هي مدينة البصرة، وعملية إنصافها بعد ما حرمت من الثمانينات لحد الآن والحروب الكبيرة هي أيضا من واجب كل أبناء الشعب العراقي، فنطالب بمراجعة ميزانية محافظة البصرة حتى وإن أجلت التصويت على الميزانية، لكن إنصاف محافظة ليس لأجلها، لأجل العراق. أنا أصور حق طبيعي.
يشار إلى أن مجلس رئاسة الوزراء قد صادق على ميزانية عام 2010 وحالها مؤخرا إلى مجلس النواب للتصويت عليها في ظل اعتراض غالبية المحافظات على نصيبها من ميزانية تنمية الأقاليم ومنها محافظة البصرة. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. أسفرت الصدامات الدموية التي وقعت في إيران الأحد بين قوات الأمن وعناصر المعارضة أسفرت عن زيادة حدة التوتر في الأزمة المستمرة منذ الانتخابات. مراقبون اعتبروا أن الأحداث التي وقعت في يوم عاشوراء نقطة تحول لكل من المؤسسة الإسلامية الحاكمة وحركة الخضر المعارضة. المزيد في تقرير أعدته مراسلة إذاعة أوروبا الحرة جولناز إسفندياري.
في الوقت الذي تحشد الإيرانيون لإحياء يوم عاشوراء، شهدت العاصمة طهران أسوأ أعمال عنف منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من حزيران والتي أوقعت الجمهورية الإسلامية في هذه الأزمة. ويقول مراقبون للشأن الإيراني أن أحداث يوم الأحد التي أدت الصدامات فيها بين المعارضين وقوات الأمن إلى مقتل بعض المتظاهرين ووقوع إصابات في صفوف الجانبين تعتبر نقطة تحول في الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر. وتشير تقديرات المعارضة إلى أن أعمال العنف السابقة كانت قد أسفرت عن مقتل 72 شخصا قبل أحداث الأحد، وشهدت احتجاجات أولية هجوما بقنابل حارقة على نقطة باسج التابعة لقوات الميليشيا، إلا أن السلطات كانت تلجأ إلى استخدام القوة في معظم أعمال العنف السابقة، فيما كانت المعارضة في أغلب الأحيان تستخدم العصيان المدني والتجمعات السلمية. أما مشاهد التجمعات والمسيرات الخاصة بعاشوراء التي كانت التلفزيون يبثها فقد حلت محلها هذه السنة مشاهد لمعارك في الشوارع حولت وسط طهران إلى ساحة حرب. وأكد شهود عيان للصحفيين بأن أحداث عاشوراء تخللها قيام قوات الأمن بتوجيه رصاصها إلى الناس مباشرة ومهاجمتهم بالهراوات وبالغاز المسيل للدموع. ووصف الشهود حالة الفوضى في الشوارع والأرصفة المغطاة بالدماء، مضيفين أن النيران والدخان الكثيف غطى بعض أجزاء العاصمة، فيما حلت هتافات سياسية استهدف بعضها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي محل الشعارات الخاصة بعاشوراء. وتشير تقارير إلى مقتل 8 أشخاص نتيجة أعمال العنف، بينهم علي موسوي نجل شقيق مير حسين موسوي الذي جاء في المرتبة الثانية في انتخابات 12 من حزيران والتي فاز فيها محمود أحمد نجاد. وأوردت تقارير أخرى أن السلطات مستمرة في اعتقال المعارضين، وإثر إعلان الشرطة احتجاز نحو 300 شخص ذكر موقع للمعارضة على شبكة الإنترنت بأن 7 من المعارضين البارزين كانوا بين أولئك المحتجزين، بمن فيهم 3 مساعدين لمير حسين موسوي والناشطان البارزان في مجال حقوق الإنسان عماد باغي والوزير السابق إبراهيم يزدي. وأكد أحد الصحفيين طلب عدم التعريف بهويته بأن المتظاهرين ردوا على قوات الأمن ردا لا يستهان به.
وقف المتظاهرون في مجابهة القوات القمعية والمخبرين السريين معبرين عن قدرتهم الكلية على مواجهتهم بل وحتى إجبارهم على التراجع. أعتقد أن هذه هي الرسالة الجديدة الصادرة عن حركة الخضر، وآمل أن المهتمين بالبلاد سيصغون ويعملون على منع المزيد من سفك الدماء.
ويعتقد الناشط السياسي المقيم في باريس علي كشتغار أن أمام مؤسسة رجال الدين الآن خيارين في أعقاب احتجاجات عاشوراء في طهران وفي عدد من المدن الأخرى بما فيها قم واصفهان ونجف آباد وشيراز.
أمام خامنئي إما أن يتراجع أمام مطالب الناس أو أن تتحرك المؤسسة الإسلامية نحو الانهيار.
وبحسب كشتغار فإن حركة المعارضة لن تتراجع تحت تأثير العنف، إلا أن الناشط الديني الوطني المقيم في طهران مرتضى كاظميان يحذر من أن المؤسسة الحاكمة تبدو هي الأخرى عازمة على تصعيد مستوى قمعها بنفس الدرجة.
يبدو مع الأسف أن للجناح المتطرف في المؤسسة الحاكمة اليد العليا وليس على استعداد للرضوخ لمطالب الشعب.
ومع استمرار الأزمة تتزايد المقارنات بينها وبين الأحداث والاحتجاجات التي أدت منذ 3 عقود إلى الثورة الإسلامية في عام 1979 وسقوط الشاه رضا شاه بهلوي. وفي أعقاب أحداث العنف يوم الأحد أشار مهدي كروبي أحد مؤسسي الثورة الإسلامية وأحد المرشحين في انتخابات 12 حزيران إلى أنه حتى الشاه كان يحترم عاشوراء. وتساءل كروبي في رسالة نشرها عدد من مواقع المعارضة قائلا: ما الذي أصابنا والمؤسسة تسفك الدماء في عاشوراء وترسل مجموعة من الأفراد المتوحشين لمواجهة الناس؟
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنانة فريدة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تثير المواكب العاشورية أسئلة متعددة عن دوافع تزايد أعداد المشاركين فيها ومدى تضمينها دوافع وأهداف سياسية، وما ستؤول إليه هذه الاحتفالات المليونية الحسينية. في حلقة برنامج عالم متحول نتناول مع ضيفين معنيين هذا الموضوع، أهلا بكم.
عالم متحول.
أهلا بضيفي الكريمين، الشيخ جمعة العطواني من بغداد والأستاذ الباحث حسين كركوش من باريس. المواكب الحسينية في عشرة محرم الأخيرة سجلت حضورا واضحا ولافتا في المدن العراقية المقدسة وبالذات في كربلاء. سؤالنا، هل تمثل هذه المسيرات الحسينية سلوك اجتماعي؟ هل تحمل شعارات أو أهداف أو نوازع أكثر من كونها حسينية بحتة؟ الشيخ جمعة العطواني تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد حقيقة الآن هذه الشعائر تشهد تنظيما قل نظيره في قياس المرحلة الماضية، وهي بالتأكيد تندح من جانب سياسي فضلا عن كونها قضية عقائدية أو قضية ثورة ظهرت لانتصار الحق على الباطل، ولكن فيها جانب سياسية وأيضا فيها جانب من الحرية السياسية، وبالتالي أيضا نتيجة الحرمان للسنوات الماضية من حكم البعث في العراق نتيجة للقرن، نجد أن السنوات بدأت تعيد تنظيم هذه الشعائر من خلال تدخل بعض القوى السياسية أيضا في هذا التنظيم، وكذلك الجانب الحكومي له تأثير طبعا في إيجاد خدمة وإيجاد وسائل راحة ولو بنسبة قليلة. نعم. ولكن أيضا حاولت أن تساعد هذه المواكب،
ويبدو هذه التجمعات فعلا تلقى الدعم والتشجيع من جهات معينة بضمنها الحكومة والأحزاب السياسية. برأيك أستاذ حسين كركوش، هل ستنتقل الشعائر الحسينية إلى مرحلة أن تكون خطاب تأييد والبيعة جماهيرية لشكل سياسي أو مشروع سياسي معين؟
أنا في رأيي لا يمكن لهذه المجاميع المليونية أن تجير لهذا الطرف السياسي أو ذاك، لهذا الحزب أو ذاك، بدليل أن هذه المسيرات المليونية بدأنا نشاهدها منذ عام 2003، لكن لحد الآن لم تتضع أي جهة سياسية دينية من الاستحواذ بالكامل على هذه الفعاليات. هذه فعاليات عفوية تقوم بها جماهير أظن غير منظمة سياسيا، بدليل لو كانت منظمة سياسيا ولو كانت بإيحاء، ربما نعم ربما مثل ما قال الشيخ جمعة العطواني تدخل الأحزاب السياسية في هذا الجانب، لكن لو كان الأمر بيد الأحزاب الدينية وأن هذا هي المسيطرة على هذه الفعاليات الهائلة لما رأينا المردود السلبي للأحزاب في انتخابات المحافظات. هذا يعني هنالك فرق بين ما تريده الأحزاب السياسية المنظمة وبين ما يريده رجل الشارع العراقي أو جموع الملايين من العراقيين التي تظهر أحيانا زحفا على الأقدام للاحتفاء بمناسبات دينية يحمل مضامين سياسية ردا على تهميش تاريخي.
يتكرر دائما هذا الإيغال في تأكيد هناك تهميش تاريخي وهناك مظلومية مستمرة، يعني يبدو أنه حتى الانفراج إن صح القول انفراج خلال السنوات الأخيرة لم يقلل من حدة هذا الشعور بالظلم. يعني كيف نفسر التزايد في كثافة الجموع اللي تمارس هذه الشعائر؟
عندما عندما أقول تهميش تاريخي فهذا يعني أن رد الاعتبار أيضا سيكون تاريخي سيمتد طويلا وهذه ظاهرة طبيعية. الأمر لا يقتصر على العراقيين شيعة وحدهم، الأمر يشمل تقريبا كل الأكراد مثلا، وهذا نلاحظه من كثرة المظاهر كثيرة غير المسيرات الحسينية، وهو أمر صحي مرة أخرى وطبيعي ومتوقع، لكنه ليس بالضرورة مؤشر على شعبية الإسلام السياسي.
هذه نقطة مثيرة الحقيقة فعلا مع تزايد هذه الشعائر، لكن هناك أيضا انحسار لسطوة وتأثير الأحزاب الإسلامية في ظل الفترة اللي يعيشها العراق. شيخ العطواني، كيف تنظر إلى هذه الزاوية؟ ما تعليقك؟
نعم، حقيقة نحن عندما نقول هنالك دور الأحزاب السياسية ليس في تسييس هذه القضية، قضية الشعار، بل هي أصلا قضية الشعار هي قضية سياسية بالدرجة الأساس. يعني عندما الناس يخرجون إلى الشوارع بشكل منظم وعلى شكل مواكب وروابط وغيرها، هي دائما تعبر بشعارات سياسية، رفض الظلم ورفض الطغيان ورفض الهيمنة. هذه الشعارات الحسينية التي قالها منذ أكثر من 1400 عام بدأت تأخذ مجالها الواسع، ولكن الكيانات السياسية والقوى السياسية تحاول أن تتشرف في مشاركة هذه المواكب الشعبية، في المشاركة في أيضا تنظيماتها، وكذلك في تنظيم الإطار العام لهذه المواكب. يعني قبل 10 محرم بدأت اللجنة المسؤولة عن تنظيم المواكب بطلب كل من يريد أن يشارك أن يرسل اسم الرابطة أو مكان الرابطة ومن أي محافظة، وبعد ذلك ينظم دخول هذه الروابط على حسب المحافظات إلى داخل المحافظة. لذلك وجدت هذا النظم المتكامل هذا اليوم لن يأتي بشكل عفوي، بل جاء نتيجة لتنظيمات، هذه التنظيمات شاركت فيها الحكومة وشاركت فيها القوى السياسية.
هناك مفارقة في نفس موسم عاشوراء هذا العام وفي بلدين متجاورين، وإيران العريقة بشعائرها الحسينية المبالغ بها، تحولت المواكب الحسينية العاشورية في طهران وفي مدن إيرانية إلى مشكلة لأنها تحولت إلى تظاهرات سياسية. بالتأكيد ندرك أن هناك فرق نوعي في ظروف البلدين، لكن بهذه المفارقة كيف نقرأ المواكب الحسينية عندما تتحول إلى قوة سياسية كما هو الحال الآن في بعض المدن الإيرانية؟ أستاذ حسين كركوش،
أنا أعتقد هنالك فرق بين الوضع الإيراني والوضع العراقي حاليا. ما تقوم به المعارضة الإيرانية في الوقت الحاضر مستغلة الشعائر الحسينية هو شيء يعيدنا إلى ما كان عليه الوضع في العراق أيام صدام حسين وقبل العارفين وقبل الأنظمة الأخرى. في ذاك الوقت في العراق كانت لنقل بين قوسين المعارضة الشيعية العراقية كانت تستغل المناسبات الحسينية للتعبير عن صدقها ولو بشكل خجول، ولو لأنه نتيجة القمع، تحاول أن تضمن رداتها وما يسمى بالردات بمضامين سياسية. يا حسين قل النفط وين وإلى آخره، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، هو ايش حصل جسم وصل على مقتل نور السعيد بعد ثورة تموز.
ألا يخشى في حسينيات اليوم أن تتضمن أيضا بعض النقد والشعارات الناقدة لوضع اجتماعي ومادي يعيش العراقي بشكل عام؟
هذه تحتاج إلى قوة كبرى، قوة منظمة. القوة الكبرى الآن هي التي تسير وتساعد التنظيمات الحسينية أو التظاهرة الحسينية بإعطاء الأسماء بتسجيلها. يجب أن تكون هناك قوة هامشية، بمعنى هامشية على هامش السلطة السياسية الموجودة والأحزاب الكبرى الفيلة، تكون قادرة على القيام بمراسيم ذات وزن. هل هذه القوة موجودة؟ لا أظن، كي تنفرد لوحدها في مواجهة ما تسميه مثلا هي ظلم السلطة يعني.
نعم، لو قرأنا هذه البشاعر الحسينية البعض يراها في تحليلها في تفكيك سلوكها، هي ليست مظهر تدين كامل، يعني هو اعتزاز وتمسك بشعائر ترتبط بقيمة معينة، قيمة الإمام الحسين وثورته. هل تعتقد أن هذه الشعائر تمثل إسلام مزدهر يعني دخل بعمق في المجتمع العراقي، أم أنها لا زالت تحمل مثل ما تفضل دكتور كركوش شكل من أشكال الخطاب السياسي الاجتماعي؟
لا حقيقة هي فيها أكثر من جانب، الجانب العفوي والجانب أيضا الولائي، يعني هي على بساطتها وعلى بساطة أصحابها الذين يحملون هذه الشعائر، هم يعبرون عن إيمانهم بقضية الإمام الحسين، وهي أيضا أصل قضية حقيقة كتب لها الخلود. الإمام الحسين ليس هو الوحيد في تاريخ الإسلام الذي قام بثورات، ولكن كتب لهذه الثورة بالخلود فضلا عن شخصية الإمام الحسين وعمق القضية. أيضا هذه الشعارات حقيقة استطاعت أن توصل لنا عمق هذه القضية، لأنه يريد أن يوصل القضية إلى 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 أكثر من عام 1400 عام.
بصراحة
صيحة مظاهر التعبير عن رفض الظلم وما شابه ذلك، ولكن هي لا تمثل بالتأكيد جانب فقهي، يعني وجوب فقهي فيه، بقدر ما هي تعبر عن ولاء ومحبة لأهل البيت عليهم السلام، ولكنها أيضا لا تبتعد كثيرا عن أسس الإسلام، لأنها ليس فيها ما يشوب الإسلام من شائبة، هي كبيرة كأي مواطن يعبر عن تفكيره ويعبر عن حريته، وهذا ما يصير حتى في عالم الغرب اليوم.
نعم، ولوحظ بصراحة أنه بعض القنوات التلفزيونية في تعليقات على هذه الجموع وظفت أنه هذه التجمعات ستتوجه لصناديق الاقتراع لتعطي الصوت الحسيني، شيء من هذا القبيل. يعني بهذا المعنى حسين كركوش، إلى أي مدى تعتقد توظف هذه الممارسة الاجتماعية الدينية أو الطقسية بشكل سياسي برأيك؟
هذه رغبة لكنه ليس واقع. هذه رغبة الأحزاب الحاكمة. نرجع مرة ثانية إلى الخلل التاريخي، التهميش التاريخي. بعد سقوط نظام صدام حسين وبدء الانتخابات عام 2005، هب العراقيين شيعة هبة رجل واحد، بمعنى نسوا خلافاتهم الطبقية السوسيولوجية الثقافية، لكن عندما عادت إلى بيوتها عادت منفردة، بمعنى عادت كل واحد بهمومه الخاصة، بهموم الطبقة التي ينتمي إليها، بهموم البيئة التي ينتمي إليها، بدليل أنه هذه الأصوات التي منحها أصحابها إلى الائتلاف هم أنفسهم عادوا وسحبوا هذه الأصوات عن الائتلاف في الانتخابات المحافظة. نصفهم لم يذهب إلى صناديق الاجتماع. الذي أريد أن أقوله الناس ذهبوا إلى قضية أنهوا الواجب 2005، ثبتوه هنالك نظام ديمقراطي، هنالك لنقل آلية ديمقراطية، انتخابات وصناديق انتخابات وأصوات. إذن المرحلة الثانية فيما يخص هذه الجموع التي ذهبت لتنتخب ظلت تسأل نفسها، هذه الأحزاب ليست هي التي انتخبناها لتلبي حاجاتنا الطبقية والفئوية والمناطقية والثقافية والسياسية، إنما الآن أصبحت الحاجة إلى أن نلتفت نحن أنفسنا إلى بأنفسنا إلى خلق كياناتنا وأحزابنا السياسية.
أخيرا، يؤشر حديث ضيفي الكريمين إلى وجود نشاط ديمقراطي واضح وغير مسبوخ طبعا بالعراق في السنوات الأخيرة. كيف تنظر إلى المستقبل في مدى بقاء هذا التوجه للشعائر الحسينية بالشكل الكبير الذي وضحت عليه خلال الموسم الأخير؟ هل تعتقد أنه سيستمر متصاعد أم أن الجموع ستفكر بلغة ثانية لتعبر عن وجودها وتعلن شعاراتها السياسية مستقبلا؟
يجب أولا أن نفرق بين الجانب السياسي والجانب الديني. يعني جزء أكبر من ممارسة هذه الشعائر بقناعة كاملة بأنها جزء من ممارسات طقوس دينية، وبالتالي فإن كلما زاد الانفتاح وزادت الديمقراطية في العراق فإنه سوف تزداد هذه الشعائر من حيث الكم ومن حيث النوع. يعني هنالك إبداع في أداء هذه المراسيم وإلى الدرجة التي قد لا تتقاطع حتى مع ثوابت الديمقراطية وثوابت التعبير عن الرأي. أعتقد أن المستقبل كلما زاد ازدهارا في جانب الديمقراطي كلما زاد أيضا علوا وسموا في جانب الشعائر الدينية.
الأستاذ حسين كركوش، وبجملة واحدة، ما رأيك أيضا بنفس السؤال؟
أوافق تماما مع ما قاله الشيخ العطواني جملة وتفصيلا فيما قاله أخيرا.
إذن
ازدهار الديمقراطية
ازدهار الديمقراطية هو ازدهار لحرية التعبير بكل أشكالها، وهذه واحدة من حريات التعبير.
شكرا جزيلا لضيفي الكريمين الشيخ جمعة العطواني من بغداد والأستاذ حسين كركوش الباحث من باريس. العالم المتحول وقراءة في الشعائر الحسينية والمواكب المليونية التي شهدها الموسم الأخير من عاشوراء. شكرا جزيلا لمشاركتكم.
شكرا، حياكم الله.
شكرا لرفقتكم مستمعي الكرام، هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الأسبوع المقبل في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.